السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسألة القرض والسداد في غير بلد القرض. قال صاحب الزاد: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، يعني لازم أن يسدد ببلد آخر. وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن، يعني لازمه أو لزمته قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. تصوير المسألة: زيد أقرض عمرا في الرياض وطالبه بسداد القرض وهما في مكة. إن كان القرض ليس لحمله مؤونة كألف ريال مثلا ونحوه من الأثمان التي لا مشقة في حملها إلى بلد الطلب مكة، فيلزم عمرا السداد بمكة بالمثل دون ما زيادة ولا نقصان. وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، تلزمه القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة. وإن كان القرض في حمله مؤونة، إذا أقرضه أقيام دراهم أو دنانير أو ريالات، فهذه وقت المطالبة في أي مكان، لأنه ليس لحملها مؤونة، تحمل الدراهم في كل مكان. لكن لا نتصور أن وقت الكتابة، كتابة هذه الأحكام، هو وقت مثل ما نعيش فيه، يعني ما يفرق في أي مكان أنت، بالبطاقة تسحب ومن أي فرع تأخذ من فروع البنوك، هذا ما يكلفك شيء، يعني مكة والرياض وأقاصي الدنيا وأدناها كله على حد سواء. صار له مؤونة، صار له مؤونة، يعني إذا كان الصرف في غير بلده يزيد عليه حمولة ولا شيء من هذا، لا شك أنه صار له مؤونة فيدخل في الصورة الثانية. وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب، أقرضه 100 صاع من التمر بالرياض، فلما صار في رمضان في مكة قال: أنا أريد 100 صاع من التمر هنا ليفطر الصوام في هذا المكان الذي فيه المضاعفات. قال: لا أستطيع أن أحمل لك 100 صاع من الرياض إلى مكة، وهي تحمل بمبلغ، لكن ما تحمل لا يمكن ب200 أو 300 ريال، أنا ما عندي استعداد أسلمك بالرياض، أنا عندي تمر أسلمك إياه بالرياض، وهي تحمل بمؤونة إلى مكة، أنت مستعد تدفع هذه المؤونة؟ ما يخالف، نستأجر من يحملها إلى مكة. وفيما وإن كان القرض في حمله مؤونة إلى بلد الطلب مكة تلزمه القيمة، تقوم 100 صاع، وش تستحق؟ 500 ريال، يعطيه 500 ريال، الصاع ب10 يعطيه 1000 ريال، لأن 1000 تنتقل إلى الصورة الأولى، يكون ليس لحمله مؤونة، تلزمه القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص من بلد المطالبة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص. معنى هذا أنه قال: أنا عندك لي 100 صاع، أعطني 100 صاع. قال: لا، 100 الصاع ما تشال وتحمل من الرياض إلى مكة إلا ب200 ريال. قال: طيب أعطني قيمتها. قيمتها ما يلزم مؤونة، قيمتها في جيبك الآن. كم الصاع؟ ب10 ريال. 100 صاع ب1000 ريال، إن كانت القيمة متساوية مع بلد القرض دفع، يدفع 1000. إذا كانت قيمتها في بلد القرض أنقص، قال: ادفع لي 1000، لأنه تشوف المحل، ها مكة نفس الصنف يباع ب10 الكيلو. قال: لا، بس عندنا ضيد بالرياض الكيلو ب8 أو الصاع ب8، أنا أعطيك 800 بالرياض، فلا يلزمه الدفع لأنها صارت ببلد القرض أنقص، صارت ببلد القرض أنقص. وعلى هذا يتجه كلام المتن، يعني على هذا التصوير يتجه كلام صاحب المتن وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني يلزمه دفع القيمة إن لم تكن ببلد القرض أنقص، وهذا ظاهر. لكن لو كانت أكثر، يعني الصاع بمكة بعشرة ببلد القرض أنقص بثمانية، لكن لو كانت أكثر ببلد القرض 12 يلزمهم باب أولى أو لا يلزمه؟ يلزمه، لأن ليس له عذر في أن يدفع. وعلى هذا التصوير يتجه كلام الماتن، الشارح استدرك عليه قال لا، صوابها أكثر، صوابها أكثر. المحشي أكد كلام الماتن وصوب كلام الماتن، وهو على التصوير الذي سمعناه كلام الماتن صحيح. هنا صورة ثانية، من اللي كتب هذه؟ طيب، أقرض زيد عمرا طنا من الحديد في الرياض، وطالبه عمرو في مكة قيمة طن الحديد في الرياض 1000 وقيمته في مكة 2000 ريال. على رأي الماتن لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد وفي حمله مؤونة لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة، لأن القيمة في الرياض أنقص. هذا متجه مع كلام الماتن. وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر. شلون؟ لا، هي في التصوير أكثر. نعم، في بلد القرض أنقص. نعم نعم، أقرض زيد عمرا طنا من الحديد في الرياض وطالبه عمرو في مكة، في مكة قيمة طن الحديد في الرياض مثلا 1000 ريال قيمته في مكة 2000 ريال. على رأي الماتن لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد وفي حمله مؤونة لا شك من الرياض إلى مكة فلا يجب عليه المثل ولا القيمة، لأن القيمة في الرياض أنقص. تمام. وعلى رأي الشارح لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر إن لم تكن ببلد القرض أكثر. والصواب مع الماتن، يعني من خلال هذا التصوير الصواب مع الماتن، لأنه لا يلزمه إلا أداء في بلد القرض الرياض، ولا ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر. أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك مؤونة ومشقة. يعني لو قال وجده في جيزان أقرضه بالرياض 100 صاع تمر وجده في جيزان أو في تبوك مثلا، يعني ما في ميزة لتفطير الصوام في هذه البلدان اللهم إلا إذا كان هناك حاجة. نعم، أو لا يريد أن يفطر الصوام، قال له المقترض أنا والله عندي هنا 100 صاع اشتريتها وخذها الآن فكنا، قال له ما أخذ لأن 100 صاع شلون بشيلها للرياض، تحتاج إلى مؤونة فلا يلزمه الأخذ. وكذلك لا يلزم المقترض الدفع، هذا بالنسبة فيما لحمله مؤونة. لو قال أنا أريد القيمة، ما دام مسألة مؤونة شيل وأجور ما أشبه ذلك أنا أريد القيمة ننظر، إن كانت القيمة في بلد القرض الذي هو الرياض أنقص ما يلزمه، قال بدل ما أدفع لك 1000 ريال أدفع 800 بالرياض أشتري لك 800 فلا يلزمه. وعلى رأي الشارع لو طالب زيد عمرا في مكة طنه من الحديد فتجب قيمته لأنها في الرياض ليست بأكثر. والصواب مع الماتن لأنه لا يلزمه إلا أداؤه في بلد القرض ولإمكانه في بذل ذلك من غير ضرر، أما بأن يدفع في مكة ضعف ما يمكن دفعه في بلد القرض فهذا إضرار بالمستقرض، كما أنه لا يجبر رب الدين على أخذه للقرض في بلد آخر لما يترتب على ذلك مؤونة ومشقة. ولو كان مراد الماتن أكثر كما استدرك الشارح لما أصبح للكلام فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض الرياض أنقص من بلد الطلب مكة لم تجب القيمة. وإلى هذا ذهب صاحب المنتهى والمحشي والإنصاف والفروع والله أعلم. وين كلام الشيخ ابن عثيمين؟ معك؟ راجعت كلام الشيخ؟ وش خلاصة كلام الشيخ الذي قرئ في الدرس الماضي؟ يعني عكس هذا الكلام. المسألة في غاية الدقة. أنت لو تأملتها مرة ثانية، مرت علينا في الروض، درس الروض، تأملتها مرارا وحملتها على صور وعلى وجوه، وأمكن حملها على كلام الماتن، وأمكن في صور حملها على كلام الشارح، فالمسألة في غاية الدقة. أما على هذا التصوير فهي واضحة، على هذا التصوير واضحة. نعم، يلزمه بالقيمة هي. نعم بلا شك. نعم، لا واضح على التصوير، هذا واضح، واضح كلام الماتن على هذا التصوير. لكن لو قال له أعطني القيمة وفي بلد القرض أنقص وعلى كلام الماتن تلزمه، قال أنا ما عندي قيمة، أنا عندي تمر مرصوص بالرياض مستعد أسلمك إياه، تلزم ولا ما تلزم؟ ولو كان في بلد القرض أنقص ما يلزم. وهنا يقول قيمته، يعني لمزمته قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يقول أنا عندي تمر جالس، أنا عندي بدل ما تطلب مني 100 صاع أنا عندي 500 صاع ولا حاجة لي بها، أنا أدفع لك بالرياض تمر، هذا محل الطلب وعين الطلب، فهل يلزم أن يدفع القيمة؟ على كلامه يلزم، على كلامه يلزمه، لكنه ليس بلازم، لأن الأصل مكان القرض، والأصل أن يرد عين القرض لا قيمته ما دام موجودا. أما إذا تلف فيذهب إلى المتقوم بالقيمة والمثل بالمثل، يعني بدلا من أن تحمل الدراهم. نعم، يعني افترض أن الدين 100,000 و100,000 من فئة 500 لا شيء. نعم، بالجيب وليس لها مؤونة، لكن يخاف، أنا ما أستطيع أسلمك هنا لأن لا أستطيع حمل هذا المبلغ الكبير في الأسفار، هذه مؤونة، ولم لم تكن مؤونة مادية ولحملها مؤونة. إيش؟ وين الصفحة الأولى من كتاب هذه والذي؟ ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه أكثر. هذا كلام الشارح يقول قال الشيخ ابن جبرير حفظه الله وهو الذي أيقظ أشرف على الطبع والتصحيح حاشد بن قاسم الصواب إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، لأن عكس تصويب هذا عكس مراد الماتن، يعني الموافق لكلام الشارح. لا إله إلا الله، أي ما قاله صاحب الروض وقد ومن طولي ببلد قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم رباه قبوله مع أمن البلد والطريق، فإن كان لحمله مؤونة أو الطريق الآمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وإن أقرضه أثمانا وكذا لو غصبه أثمانا فطالب بها ببلد آخر لزمته إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤونة، فلو أقرضه أثمانا كثيرة ولحملها مؤونة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص لم يلزمه إذن قيمته فيه فقط. لكن لو أقرضه واشترط أن يكون الوفاء في بلد آخر، قال مستعد أقرضك الآن 1,000 ريال بالرياض وتسدد لهذا القرض في رمضان بمكة، هل نقول أن هذا قرض جر نفع؟ ها؟ كيف؟ إذا كان النفع أجرة التحويل للبنك مثلا، ها؟ إيه، لكن لو أن المقرض استلمه بالرياض ودعه البنك ثم صرفه بمكة أخذ عليه عمولة، لكن المقرض لو استلم بالرياض وأودعها البنك ما ينتفع؟ سبحان الله، ما يقي ماله بدل ما هو بألف ينقص، إذن استفاد. يعني هل الإنسان يتصور أنه ينفع البنك ولا ينفع نفسه؟ ما يتنازل عن شيء للبنك إلا لو هو منتفع. اسمع، وكذا شرط القضاء في بلد آخر، يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا، وأطلقها في المغني والكافي وصحيح الفروع إلى آخره والشرح وغيرهم، إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو الصحيح جزم به الوجيز وغيره وقدمه في النهاية المستوعب إلى آخره، والرواية الثانية يجوز هذا الشرط هو احتمال في المقنع واختاره الشيخ تقي الدين وصححه بالنظم وظاهر كلام ابن أبي موسى قلت وفيه قوة. واختار الموفق الجواز إذا لم يكن لحمله مؤونة وحمله مؤونة إذا كان البنك بيأخذ هذه مؤونة إذا كان البنك بيأخذ عمولة فهي مؤونة ببلد القرض أنقص فيلزمه إذا قيمته. فقد ذكر الشيخ أنه ما لحمله مؤونة وطول البلد الآخر لا يلزمه لأنه لا يلزم حمله إليه وذكر هو وغيره في الأثمان يلزمه في المستوعب الأثمان لا مؤونة لحمله فيلزمه إذا كانت قيمة القرض مع مؤونة حمله البلد الآخر أقل من قيمة القرض لو سدده في البلد القرض وجب عليه ذلك لعدم الضرر وإن كانت أكثر فلا وين لحملها مؤونة ولا لا ما في أجرة حمل أو تحول بالبنك الرز يحول بالبنك لا بد من التفصيل الذي ذكره أهل العلم. مؤونة المؤونة متصورة في الأعيان غير متصورة في الأثمان المؤونة أمن الطريق لما كانت الدراهم تحتاج إلى حمل ذهب فضة العمولة مؤونة لكن لو كانت في جيبه ورقتين زرق والقرض 1000 ريال ويبلبوه هذه مؤونة ليست مؤونة يسدد أو نقول لا يقول لك لا أرجع للرياض عشان تستلم مني هناك هذه ما فيها مؤونة أبدا. نعم
الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للحاضرين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القراض باب ما جاء في القراض. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم في جيش إلى العراق فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسرفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا. فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال لا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحا. فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمنا. فقال عمر أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا. فقال عمر قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القراض. القراض أن يدفع صاحب المال ماله أو شيئا من ماله إلى أحد يأتمنه عليه ويعمل به ويضارب به في التجارات ويكون الربح بينهما. فصاحب المال ربحه بسبب ماله، صاحب العمل ربحه بسبب جهده وعمله. وهذه أو هذا النوع من المعاملة يسمى عند جمع من أهل العلم المضاربة، المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات. فيدفع زيد إلى عمر مبلغ من المال ويقول اشتغل به واعمل به في التجارة والربح بيننا، فإذا ربح الألف ألفا آخر أو أقل أو أكثر فهو بينهما. ولو اشترط صاحب المال نسبة أكثر أو أقل من النصف فعلى ما اتفق، لو قال هذا ألف ولك الثلث ولي الثلثان ويقبل العامل لا مانع من ذلك، أو يقول لي الثلث ولك الثلثان فالأمر كذلك، والأمر لا يعدوهما. كما أنه لو قال له أعطني المال وأضارب به وليس ولا شيء لي من الربح، يعني بذل الجهد من غير مقابل، يلام ولا ما يلام؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. كما أنه لو قال صاحب المال خذ هذا الألف واعمل به واشتغل والربح لك، تعطيني رأس المال، صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لأن الأمر لا يعدو وتنازل عن حقه. نعم، صار قرض لا إشكال في هذا، فلو تنازل أحد عن حقه أو عن بعض حقه لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وين رأس المال؟ يرجع إلى صاحبه كاملا. كيف؟ هو في ذمته إذا كان على جهة القرض كاملا، لكن لو كان على سبيل المضاربة والقراض لو خسر هو أمين، لا يثبت ذمته إلا إذا فرط، لا يضمن إلا إذا فرط. وين؟ لا، على المال. العامل يكفيه أنه اشتغل لمدة سنة ما جاب شيء وهو أمين، لو فرط يضمن. لو اشترى سيارة ليبيعها ليتكسب بها، جاب سيارة من الخليج أو من يمين أو من يسار، ثم بعد ذلك تلفت احترقت في الطريق، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن إذا كان لم يفرط. أما إذا فرط ما تفقد الإديتر ولا تفقد فيه ماء ولا ما فيه ماء، والأسلاك هل فيها التماس ولا شيء، إذا فرط يضمن فهو أمين. الأصل أنه لا يجوز اشتراط ضمان الربح، وأما العامل لا يكلف أكثر من جهده، لا يكلف أكثر من جهده. لكن لو قبل العامل قال أعطني ألف أشتغل والربح بيننا والخسارة علينا، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ كيف؟ طيب، لا، الصور واضحة، كلام أهل العلم في القراض أنه لا خسارة على العامل، يكفيه أن يخسر جهده، يكفيه أن يخسر جهده. وين؟ لا، بينهم الخسارة، بينهم. أنا أقول الخسارة بينهم، قال أعطني ألف، إن صار ألف ومئتين أعطيك الألف ولي مئة ولك مئة، لكن لو صار ثمانمائة أعطيك الثمانمائة وعلي مئة وعليك مئة من الخسارة. نعم، أظن في فتوى. نعم، شو وش العلة؟ وش العلة؟ يعني في المزارعة، المزارعة لو اشترط، المزارعة لو اشترط، يشترط أن لو خسرت المزرعة صير بيننا، يدفع ولا ما يدفع؟ نفس الصورة، يعني ما في فرق. هو أصل المضاربة أن المال على شخص والجهد على شخص، فكوننا نحمل العامل الجهد والخسارة، يعني هم باب المسلمون على شروطهم.
جاب جد وقال أنا أضمنلك بإذن الله أن هذا الشغل ينجح، وإذا ما نجح الخسارة بيني وبينه، أنا بشتغل عطن هل 100,000 ريال، وإذا ما نجح المشروع الخسارة بيني وبينه.
نعم، أي نعم، هذا الكلام اللي نقوله، هل يلزمه شيء من الخسارة؟ لا لا لا، يقدمون هي كل أمور المضاربة مبنية من أول العهد إلى الآن كلهم على هذا. لا، هو الأصل أنه لا يضمن شيئا، هذا الأصل، لكن إذا اشترط على نفسه وأراد إغراء التاجر أو أراد التاجر ضمان ماله وعدم تفريط العامل، لأن العامل إذا كان ما عليه شيء يمكن يجمده في البنك وتجلس ويجي الإشارة لشيء من هذا، يمكن يجمده ولا تشغل، من تركها حتى يتلف بعض رأس المال ما اشتغل بعد أشهر لأنه فرط. الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن لا شك أن فيه هذا إضرارا بالعامل وهذا وجه من منع.
لكن ما ألزم يا شيخ، هو الذي ألزم، هو زين لي أنا قريشاتي عندي ولا عندي فكرة تاجي، جاء قال هالأرض لا تفوتك وزين وبه وبسوي بها وبفعل بها ونحط عليه مشروع نبني وما لك إلا إن جت خسارة علي أنا وياك، يبي زين لي بعده أنا بخاطر.
لا لا، هو خسران الجهد بلا شك،
لكن هو اللي جاء الآن
وقال بشارك بالخسارة، أنا ما أفرض عليه رأس المال حتى لا أهتم ولا يهتم، لكن يقول بشارك بالخسارة اللي يطلع هو جزء من رأس مالك والخسارة بيني وبينك.
وش الفرق بين هذا وبين لو قال له الخسارة كلها علي أو ضمن له ربحا؟ خلنا نتدرج الآن. هو قال التزم له أن يكون نصف الخسارة عليه، كلام بعض الأخوان يدور على أن مثل هذا المسلمون على شروطهم، ومن باب حزم العامل وأطرح على العمل والاحتياط للعمل انتهينا من هذه الصورة. لو قال الخسارة كلها عليه، أنت مالك إلا رأس مالك يجيك، شو الفرق بين هذه وهذه؟ المضرة على العامل فقط. طيب صاحب الدراهم يقول أنا لو دراهمي عندي اشتغلت به ربحت، عطلت لمدة سنة يكفين تعطيل مالي. نعم، لأن ينتقل صورة ثانية بعد، يضمن له ربح ما يضمن له رأس مال فقط، والربح المضمون معروف حكمه. نعم، لأنه متدرج، لأن المسألة مبنى الصورة الأولى على المسلمون على شروطهم، فهل هذا على إطلاقه؟ إلا شرط أحل حراما وحرم حلالا، فالذي يظهر أن العامل لا خسارة عليه بوجه من الوجوه، وأنه يكفيه أن يخسر جهده وعمله، لكن إذا فرط تلزم متابعة التفريط. هذا لو اشترطه صاحب المال ابتداء، لكن لو التزمه المضارب ابتداء، فهل جهل العاقد يسيغ له تحمل ما لا يتحمله شرعا؟ الأصل لا يتحمل خسارة، هذا الأصل، لو اشترط أنه يتحمل خسارة هل له أن يلتزم؟ هو ما يدري، جاهل بيطلع الدراهم منها التاجر وبيغريه، هذا كونه عالم وعارف أنه ما يلزم خسارة هذا خداع، لكن لو كان جاهل، يعني مثل من الذي زنى بامرأة فلان من الناس ثم أفتي سأل الناس فقالوا إيش؟ لا لا، نعم، المقصود أنه أفتي بغير ما شرع الله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وهو ملتزم بها لكنها رد عليه، لماذا؟ لأنه خلاف الحكم الشرعي، فكونه يقدم لإغراء التاجر إن كان يعرف الحكم مثل هذا يعزر، لأنه مجرد أنه يستخرج هذا المال من التاجر، وإن كان لا يعرف الحكم فيحكم بينهما بكتاب الله، ولا خسارة على المضارب. باب ما جاء في القراض. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، أولاد أمير المؤمنين يخرجون في الغزو، وهذا هو الأصل، لأن أمير المؤمنين الأصل أن يخرج، لأنه ما تولى هذا الأمر العظيم إلا لخدمة المسلمين وحماية الدين وأهل الدين وإقامة شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. خرج عبيد الله وعبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، فقال لهما أهلا ومرحبا وسهلا، مقصود من العبارات التي تستعمل للترحيب بالضيف. ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. أولاد أمير المؤمنين، يعني ما قال أنا أستطيع أن أطبق لكم منحة في وسط البلد أو شيء من هذا. لو أقدر لكما على أمر لأنفعكما به لفعلت. ثم قال بلى، يعني نفتح له باب شرعي هو المضاربة. بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، يعني بدلا من أن يذهب المال بعدده ويصل بعدده، قال أسلفكماه فتبتاعان به، يعني أقرضكماه، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، لما أقرضهما صار مضمونا، فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. يعني بعض الناس يأخذ أموال الصدقات والزكوات والتبرعات فيحبسها عنده مدة يستفيد منها، ولما بعد انفتح باب الأسهم يمكن يستفيد بيوم، يشتري اليوم ويبيع غدا ويستفيد، يتصرف في هذه الأموال، هذا لا يجوز بحال، إن هذا ليس بقرض مضمون ويفوت المصلحة على أصحابه وأربابه. لكن لو قال أن الآن أعطيت 10,000 لأسرة وأريد أن أقسطها عليهم، لأن لو أعطيتهم 10,000 صرفوها في أسبوع، لكن لما أجعلها على 5 أشهر كل شهر أعطيهم 2,000، لا شك أن هذا مصلحة الفقير، فهل نقول لا تتحرك هذه الدراهم، بل مجرد الأمر لا يتعدى الصرف، يعني في وقته تصرف لهم من هذا المال بعينه، لأنه قد يحتاج أثناء الشهر، قد يحتاج بيته، يحتاج إلى مصروف وينتظر الراتب، يقول إذا طلع الراتب أعطيناهم 2,000 وناخذ من فلوسهم نشري مصروف للبيت، يصلح ولا ما يصلح؟ يضمن في هذه الحالة، يضمن، يصلح ولا ما يصلح؟ هي باقية في حسابه، الأصل أنه في كل شهرين يسحب 2,000 ويعطيهم، كل شهر يسحب 2,000 ويعطيهم، سحب 2,000 وعطاهم بقي 8، في أثناء الشهر احتاج إلى مصاريف، وفي نهاية الشهر راتبه يطلع مضمون، يعني أنه بيعطيهم 2,000، يصلح ولا ما يصلح؟ أصل التصرف هذا مبني على أنه نائب عن الفقير أو نائب عن الغني، إن كان نائب على الغني لا يجوز أن يفرط بيوم واحد، لا بد أن يدفعها في يومها كاملة، إذا صارت زكاة ونائب عن غني لا بد أن يبذلها في يومها، لأن الغني لا بد أن يبرأ من عهدتها. أما إذا كان نائب عن الفقير والفقير وكله في قبض الزكوات له والإنفاق عليه منها، لا يمنع من هذه الصورة، تحيل لهم مصلحتهم ولا يلام على هذا، وكثير من الفقراء لا يحسن التعامل ولا يحسن التصرف في الأموال، فيجوز له أن يقسطها عليهم، وإذا وكلوا نعم إذا وكلوا إذا قال اقبض لنا واشتر لنا وأنفق علينا صار نائب عنهم، لا مانع نشتري لهم أعيان وأغراض. نعم إيه، مثل هذا ما هو بزكاة فورية، الزكاة التي لا يجوز تأخيرها عن وقت حلولها، هذا أمر سهل يبحث، ما في مانع. وين يستفيد؟ لو جعلها في مساهمة مثلا في أثناء هذه المدة، بس يضمن أنه وقت وجوده يكون المال حاضر، نعم، والربح للمال لا له، الربح للمال لا له، كما هنا في الصورة التي معنا. وين؟ لأنه ما خول من أصحابه، ما خول للعمل فيها من أصحابه، فهو يضمن ولا يأخذ ربح، نعم مقدمة الزكاة لمدة سنة. وما الداعي إلى تقديمها؟
رجل غني مليارات عنده يقول أنا أتلخبط بزكاة، كل ما جاء شيء بطلع منه وندري أنه مو بوقت، بس أنا تخلص أدبري ذمتي.
هو يجوز أيضا أن يقدم، يجوز،
لكن هو يجوز يقدم، لكن مثلا الذي استلمها هل يجب عليه أن يخرجها في حينها وهو يعلم أنها مقدمة؟ أنا وكيل عن تاجر والتاجر يعطيني مثلا زكاة.
طيب وتبي
يمكن يجي يوم ما عندي سيولة إذا جاء وقتها،
لكن هذا النائب عن هذا التاجر يخبر التاجر بأنه سوف يؤخرها. المقصود أنه يضمنها في وقتها، يضمنها في وقتها، لا يجوز له تأخيرها عن وقتها. إن كان للتاجر غرض في تقديم الزكاة لا بد من ملاحظة هذا الغرض. بس أحيانا يعرضها للتلف، التصرف فيها قد يعرضها للتلف. صاحبه ما قال أنا أبا أخره النائب،
لكن هو مثلا قال النائب يأخرها لمصلحة الفقير متى يلقى اللي يستحق يشوف طلاب العلم.
على كل حال إذا كانت لمصلحة الفقير لا بأس، ما كان بيساهم به اللي بيضارب ولا بيعرضها. المقصود أنه لا يعرضها للتلف، لا يعرضها للتلف. وددنا ذلك فعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدم باع فأربح. فلما دفع ذلك إلى عمر فقال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ أو لأنكما ابناء أمير المؤمنين؟ يعني شو التحري والتثبت من عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال الله هذا رزق نسعقه الله، ولا تسأل عن السبب، والمسألة بيع وشراء ومتعرضوا لذلك وحملوا الأموال وخاطروا في الطرقات.
ضمنوا؟
نعم، ما قال ذلك، فقال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال لا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. فلما دفع ذلك إلى عمر قال رضي الله عنه كل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال لا. فقال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين، يعني هذه العلة وهذا هو السبب في كونه يفعل ما فعل معكما، ابن أمير المؤمنين فأسلفكم أدي المال وربحه، لأنكم إنما أقرضتم لهذا الوصف، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين. لأن بعض الناس يسكت ولن ينقص من حقه شيء، وبعض الناس يدافع ويناضل ولن يزيد في حقه شيء. وهذا يحصل في كثير من المسائل التي فيها اشتراك كالإرث مثلا، تجد بعض الورثة يخسر الناس ويخسر أقاربه وأرحامه ومعارفه وإخوانه وأخواته، ومع ذلك لن يحصل على أكثر مما فرض الله له. وبعض الناس ساكت ولن ينقص من حقه شيء، وهذه طبائع يعني جبلة وغرائز في بعض الناس، تجده لا بد أن يتصدر في كل شيء. المقصود أن عبد الله سكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، يعني الخراج بالضمان والغنم مع الغرم. فقال عمر أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر إن حل المسألة حلا مناسبا للأطراف كلها، فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا. فقال عمر قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر نصف ربح المال، صار مضاربة. نعم. يضمن، لأنه الأصل أنه أمانة معهما، ما دام تصرفوا فيه واشتروا به أعيان صار من ضمانه بلا شك. هم ما أعطوا هذا المال ليدفعوه، هم أعطوا أصل المال الذي اشتري، أعطوا دراهم ادفعوها لعمر، لو هلك من غير تعدي ولا تفريط ما عليهم شيء، لكن ما دام تصرفوا فيه، أنت جاء واحد وقال أنا بسافر، عند هذه أمانة حتى أرجع، أنت تصرفت فتحت هذه الأمانة ورأيتها دراهم أو دنانير، فقلت بدلا من أن تجلس أشتغل في مقابل حفظي لها، أن تضمن في هذه الحالة لأنك تصرفت تعديت على هذه الأمانة، فهم تصرفوا ولا بد من الضمان.
كيف؟
لا لا، في الأصل أمانة ليؤدياه إلى أبيهم. قد يقول قائل أن كونه خص عبد الله وعبيد الله لا لأنهما ابن أمير المؤمنين لذات الإمارة، وإنما أعطاهما لأبيهم. أنت لو عندك مال لشخص وتجد واحد من أولاده وناس آخرين، تعطي الولد ولا تعطي غيره؟ نعم، هذا إذا كان فيما يخص الوالد، قرض من الوالد أو دين للوالد. لكن إذا كان لبيت المال، إذا كان المال لبيت المال فالناس فيه سواء. وحدثني مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا، أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. هذه صورة القراض، يكون المال من شخص والعمل من آخر، والربح بين صاحب المال والعامل. إيه، وإن انتقل من كونه أمانة إلى كونه قرض، وإلا لو كان أمانة ما جاز لهم التصرف، ها صار قرض. نعم، هو الأصل قرض، في الأصل أمانة، ثم قال لعلكما تنتفعان به فيكون قرضا. والفرق بين الأول والثاني مجرد الضمان، يعني القرض مضمون والأمانة ليست مضمونة إلا مع التعدي والتفريط، فهذا من مصلحة المال أن يكون قرضا، فكل منتفع في الذي استقر عليه الأمر أمانة قرض أسلفكما. ولما صار قرض دخل في ملكهما وضمانهما، فصار من حقهما أن يشتري به ما شاء. لا، ما هو بنفع للمقرض، إذا كان النفع للمقرض صار جر نفع، فيكون لا المقترض المنتفع، هو أراد أن ينفع المقترض ما أراد أن ينفع المقرض. لو كان لنفع المقرض قلنا جرنا فصار ربا، لكن النفع ظاهر في كونه للمقترض أراد أن ينفعهما. نعم، وش المال؟ هو الأصل أنه أمانة، فهم محسنون متبرعون في حمله إلى عمر، والحمل حاصل حاصل، هو محمول محمول، لكن بدلا من أن يحمل من غير فائدة خلوه يحمل بفائدة في مقابل حمله ما إياه، ما في إشكال أبدا. نعم، هذا قرض صار مضمونا. نعم، كيف انتبع؟ اي ارتبع، انتبع بالنهاية، ما هو بشرط، هذا ما اشترط هذا النبع بالأصل، لكن المسألة كيفت شرعيا، يعني عمر بن الخطاب ما بالاحتياط لبيت المال، والطرف الثاني أبناؤه اللي هم في حكمه، يعني لو ألزمهم بدفع جميع المال قال هذا نماء مال بيت المال ما لكم شيء، كاد أن يفعل، لكن بعض الناس من باب المشروع قال دع تصير مضاربة. فهذا تكييف المسائل وتنظيره، ما في إشكال، يعني لو يعني ما هو في وقت العقد لحظ انتفاع بيت المال المقرض، الجهة المقرضة ما هم لم يلحظ انتفاعه في وقت القرض، ما لحظ هذا، ولا قلنا جر قرض ينجر نفع. نعم، حورت. نعم، مضاربة، هو الغالب أن يكون على النصف، وإذا اختلف في ذلك يردون إلى النصف. جرت المثل لا. نعم، ترى ما أخذنا شيء يا أخوان، واحد يعتب علينا نناقش ونروح ونجي، نبي نأخذه إن شاء الله. إن شاء الله من الخدين. لكن ما أدري بعض الأخوان يضيق بعض المسائل، حتى ضرب مثال بأهم مسألة مرت علينا في دروسنا في درس العقيدة لما نبحث عن أبي عبيدة هل هو صاحب الشيباني، مسألة عقدية الأخوان، يعني إذا قلنا أبي عبيدة صاحب للإمام أحمد بازت المسألة كلها، سبحان الله. لكن بعض الناس ما يدرك وش الرابط وش الداعي لهذا الكلام، مش يدري إن الشراح لو رجع الشراح تنضاع، كان يضيع هذا اللي كتب هذه الورقة لو رجع إلى الشروح. نعم.
صلى الله عليك. باب ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك: في من دفع إلى رجل وإلى غلام أو مالا قراضا يعملان فيه جميعا إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه ولا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز في القراض. باب ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه. الخسارة لا يتحمل منها العامل شيء، يكفيه أن يخسر جهده وعمله ببدنه. ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف، يعني سافر إلى بلد يحتاج يسكن فندق ويأكل ويلبس في هذا البلد، هذا من المال، لأن هذا السفر من أجل المال، فالنفقة على هذا المال. وما يصلحه بالمعروف، هذا الرجل لو سافر سكن في فندق عادة متوسط، قال: لا، ما دام النفقة على المال لماذا لا أسكن في فندق غالي يعني فاخر، بدلا من أن تكون الأجرة في اليوم 200 ريال يصير 1000، وش المانع؟ أنا ما بخسران شيء. نقول: لا، بالمعروف، يعني ما اعتد عليه وما تعرف عليه الناس بالنسبة لمستواك ومثلك، بقدر المال إذا شخص في المال، بقدر المال إذا شخص بالمال، إذا انتقل به وسافر به إلى بلد آخر بقدره بنسبته. ما يقال خذ 2000 ريال وهات لي جوال من الأمارات فيه مزايا ثم يروح يسكن فندق 1000 ويأكل 500، بقدر المال. لكن لو أعطي هذه 200 ألف رح جيب لي سيارة من الأمارات يسكن 1000 ملايين في مانع، هذا بقدر المال. فالمسألة لابد فيها من التوازن، بقدر المال إذا شخص بالمال إذا كان المال يحمل ذلك، يعني يتحمل المال. أما المال لا يأتي لا يفي بالمصاريف ونقول يأكل من المال ويسكن من المال، هذا ليس بالصحيح. فإن كان مقيما في أهله، يعني مثل شخص في بلد من مدن أو من قرى المملكة، الإمارات، لا شخص في بلد من البلدان في شمال المملكة جاء ليشتري بضاعة من الرياض، البضاعة كلها ما تكلف 2000 ريال، فجاء على الطائرة الدرجة الأولى رايح جاي، يوم وصل إلى مهناش، المال ما يحتمل هذه الأمور، فهل مثل هذا يصلح أن يكون مضارب؟ لا، هذا ما يصلح أن يكون مضارب. إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. يعني أعطى شخص من الإمارات أو من الكويت أو من أي بلد، من مصر، من الشام، يشتري بضاعة من بلده وهو رايح في إجازة، قال: جيب لي من الشام، عندكم شيء من الأشياء التي لا توجد عندنا؟ ما يسكن في فندق ويأكل على حساب المال وكذا، لا. فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له في المال أو من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. يعين المتقارضان كل منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. يعني اشترى البضاعة وصدرها للرياض وصاحب المال بالرياض وقال له: جزاك الله خير، ترى البضاعة وصلت، دبر أحد ينقله من محلات النقل الأجرة إلى المستودعات. هذا أعان صاحبه بجهده وفي الأصل هو صاحب المال، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. أيضا صاحب العمل بقي من قيمة هذه السلعة مبلغ يسير في جيبه، هذا المبلغ ما المانع بأن يدفع هذا المبلغ على نية الرجوع إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. ما يشترط عليه أنك إذا جبت بضائع تخصني بشيء منها، لا، لكن هو أسوة من يحتاج إلى هذا من المشترين، يعني جاب بضاعة وجاز شيء منها يشتري، وش المانع؟ كغيره من الزبائن على غير شرط. قال مالك: في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا، في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه، كان يدفع لك المال ويصير هذا الغلام العبد معك يشتغل لنصف الربح وأنا صاحب المال وأنت لك الثلثان والغلام له الثلث من الباقي. يقول مالك: في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا أن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه، يعني ما اشترط شيء من الربح لنفسه إنما اشترطه لغلامه، والغلام اللي هو الرقيق عند مالك يملك بالتمليك، لكن عند الأئمة الثلاثة لا يملك، فكأنه اشترط الربح لنفسه، ولا يصلح. لا يكون الربح للسيد لأنه يملك عند الإمام مالك، الغلام يملك حتى ينتزعه منه إذا ملكه واستقر ملكه عليه له أن ينتزعه، فإن كان حيلة فلا، وهو بمنزلة غيره من كسبه. بعض الناس يبيع سلعة على شخص في، وهذا ظاهر مسألة التورق، يبيع عليه سيارة لمدة سنة بزيادة 10% مثلا، تستحق 100,000 فقال 110، وأنا لا يجوز أن أشتريها منك لألا تصير عينة، لكن أشترط عليك أن يبيعها ولدي ليأخذ السعي. الآن هذا اشترط عليه الغلام، اشترط على المضارب الغلام أن يعمل معه والربح للغلام. في الصورة التي معنا في صورة مسألة التورق قال: أنا بيعك هذه السيارة ب110 لمدة سنة بربح 10%، شريطة أن يتولى البيع على الطرف الثالث ولدي. أنا لو اشترط السعي له قال: أنا بأهلك والسعي لي، يجوز ولا لا؟ العلة ها؟ لا، أنا أبي أول وجه المانع في النفس مثلا، قال: أنا اللي ببيع أهلك. في مسألة التورق باع عليه سيارة ما في أشكال، والسيارة يملكها التاجر ملك تام مستقر، وباع على هذا المحتاج بنسبة 110%، الأصل أن يقول: خذ سيارتك وبيعها أنت على نظرك، أو يقول: وكلني أبيعها لك. إذا كان ثقة لا بد أن يكون ثقة في هذه الصورة، يبيع لهم من يجوز بيعها عليه، ولا ما يمنع أن يدفع له الدراهم يقول بعتها لك إذا لم يكن ثقة، فتكون مسألة العينة. لكن إذا اشترط أن يبيعها له بنفسه أو يبيعها له ولده والسعي له، كان أنا ببيع أهلك والسعي لي أو أعطيه ولدي، أصل مسألة التورق فيها ضعف، تزداد ضعف مثل هذه الشروط مثل هذه التصرفات، والولد بمنزلته، فالأصل أن يبيعه له مجانا أو يترك الولد يبيعه له مجانا تبرعا أو يدفعها إليه يبيعه لنفسه كما هو الأصل.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك رحمه الله: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض، يعني في المضاربة. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله. لزيد على عمرو دين 100,000 ريال، فحل هذا الدين أو قبل حلوله قال صاحب المال للمدين: اجعله قراضا، اجعله مضاربة، والعامة يسمونه بضاعة، بضعه وأبضعه إذا دفع له مالا يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما. هذه موجودة عند العامة، لكن لا يسمونها مضاربة ولا قراض. المقصود أنه إذا كان في ذمته دين وأراد الدائن أن يجعله قراضا، قال مالك رحمه الله: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك. لماذا بيّن ذلك الإمام رحمه الله؟ وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بالمال، يكون المدين ما عنده مال ويرضى بهذا على أن يدفع أكثر منه، يكون كأنه أقرضه إياه ثم يدفع أكثر منه بربحه فيما بعد، يعني فيما إذا حصله واتجر فيه وربح يكون هذا القرض جر له نفعا. يقول: إنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه، فيكون من باب القرض الذي جر نفعا. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، والكراهة مرت مرارا في كلام الإمام مالك، يراد بها التحريم. ثم يقارضه بعد، مبني على الضم لحذف المضاف إليه معنيته، لأن بعد وقبل والجهات الست إما أن تضاف فتعرب أو تقطع عن الإضافة، فإن نوي المضاف إليه بنيت على الضم، وإن لم ينوى المضاف إليه أعربت مع التنوين. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني قبل ذلك وبعده. ثم يقارضه بعد، يعني بعد ذلك، أو يمسك، أي يمسك ماله له عن الدائن. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، فهلك البعض بيد العامل قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح. أعطاه 100,000 مضاربة، ذهب منه 20,000 قبل العمل من العامل. هذا لا يخلو من حالين: إن كان مفرطا ضمن، إن كان مفرطا يضمن، وإن لم يفرط فهو أمين لا ضمان عليه. يقول الإمام: في رجل دفع إلى رجل مالا قرانا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح. الآن أعطاه 100,000، هلك 20,000 وبقي الثمان، واشتغل بال80، بعد سنة صارت 120. كم للعامل وكم لصاحب المال؟ كيف؟ هذا على التفصيل السابق. إن كان فرط فليس له إلا 10، لأنه يضمن 100 كاملة، وإن لم يفرط فرأس المال 80، فرأس المال 80، فيكون الربح 20-20، لابد من هذا التفصيل. وإن كان فرط فرأس المال مضمون 100، وليس له من الربح إلا النصف 10. فربح فيه فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال 80، العامل قال رأس المال 80 بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من الربح، يعني 80 تجبر 100 من الربح من 40، ثم يقتسمان ما بقي وهي 20 بعد رأس المال على شرطهما من القراض. هذا إذا اشترطا أن يكون لصاحب المال النصف وللعامل النصف، لكل واحد 10. إذا اشترطوا الثلث والثلثين كل بنسبته الربع وثلاثة الأرباع على ما اتفق عليه. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق أو الورق، ولا يكون بشيء من العروض والسلع ومن البيوع، ويجوز إذا تفاوت أمره. إيش المقصود؟ أنه يقول لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ما يصلح إلا في النقود، في الأموال، في الأثمان، أما العروض لا تصلح. لو أعطاه 100 ثوب وقال الربح بيننا، ايش يصير؟ هذا أجرة، لكن لا بد أن تكون الأجرة محددة محددة. إذا قال: إذا بعته فلك نصف الربح، هذا جعل. أما إذا قال له آجره على أن يكون له النصف، فالأجرة لابد أن تكون محددة، فإن حددت وإلا فليس له إلا أجرة المثل، لأن الجعل عقد جائز والأجرة عقد لازم، لابد أن تكون كالبيع معلومة المقدار. ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره فتباحش رده. فأما الربا، يعني يجوز من البيوع ما إذا تفاوت أمره، يعني يغتفر فيه بعض الصور من الغرر ونحوه، ويجوز فيه ما يصطلحان عليه ويرضيان به. لو حصل في السلعة عيب ورضي المشتري جاز، ولو كان العيب فاحشا. هذا في البيوع، اشتريت سيارة من زيد ثم لما استعملتها وجدت بها خللا كبيرا ينقص ثلث قيمتها أو أكثر، يعني لك أن تردها بخيار العيب، لكن إذا رضيت يجوز في البيوع إذا تفاوت أمره وتفحش رده، يعني مع الرضا، وإلا فخيار العيب ثابت. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا. الربا ليس كغيره من البيوع التي يحلها الرضا، لكن الربا لا يحله رضا. فأما الربا فإنه لا يكون إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير. يعني لو عقد صفقة ربا وقال: يا أخي أنا مشتري قابل نزيد عليه 10%-20%، الأمر لا، أنا باذل، ما عندي مشكلة. نقول لا، ولا واحد بالمئة ولا يحله الرضا. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا. ولذلك في التمر الذي بيع منه الصاع بالصاعين، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: ردوه. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، خلافا لمن يقول أن القليل يعفى عنه كالنجاسة. قليل يعفى عنه كالنجاسة، نعم. وين؟ لأنه قد يتطرق إلى بعض أنواع القراض، شيء من الربا أو شيء من العيوب أو شيء منها. بعض الناس يقول: يسير الربا يعفى عنه أبدا، ولا قليله ولا كثيره، ويقيسون ذلك على النجاسة. أولا النجاسة منها المخففة ومنها المغلظة، وأنواع الغرر منه المعفو عنه منه ما لا معفو عنه، لكن الربا ليس منه ما يعفى عنه لأنه حرب لله ورسوله. يقيسون على النجاسة ويقولون الشيء اليسير يعفى عنه، ومعلوم عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من البول لا يعفى عنه، كرؤوس الإبر يمثلون بهذا، يقول لا يعفى عنه، فكيف نقيس على أصل مختلف فيه؟ الأمر الثاني أن الإقدام على المحرم حرام، يعني هل يجوز لشخص أن يقول ضع على ثوبي نقطة بول يسيرة ما تشكل، أو نقطة دم حتى من دم مسفوح وأخف من البول؟ هل يمكن، هل يعقل أن يأتي الشر بمثل هذا، يجيز مثل هذا؟ أو إذا وقع من غير قصد منه ما يعفى عنه منه ما لا يعفى عنه؟ أما الإقدام على المحرم حرام، لا في النجاسات، وأكثر عذاب القبر من النجاسات، كان لا يستنزه من بوله. هل معناه أنه هذا أنه يبول على رجليه بحيث يصل إلى أقدامه، أو يتطرق إليه شيء من يسير من البول فلا يستنزه منه؟ عذاب القبر عامته من هذا ومن النميمة. ولا يجوز فيه ما يجوز بغيره، يعني الربا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والخلاف معروف في رأس المال، هل هو وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ هل المراد بوقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ كلام مهم ويحتاجه الناس كلهم الآن، لأن الجمهور يقول له رأس ماله وقت الدخول في التجارة، وقت الدخول في التجارة. يعني شخص جاء من بلد ما بمئة ريال واشتغل في هذه المئة ربا، صار مؤسس، يعني قبل 70 سنة يكون مؤسس، إذا دفع 100 أو 1000 مؤسس في بنك معروف، شخص جاء ب20 ريال ودخل مؤسس في بنك اشتغل بالربا إلى أن تاب عن مدري 100 مليار، فإذا طولب بقول الجمهور مالك إلا 20 ريال، شو بيقول، شو بيصير؟ وإذا قيل له لك رأس مالك وقت التوبة، اللي في ذمم الناس لا تستوفيه، لكن الذي قبضته لك توبة تهدم ما كان قبلها. ولا شك أن هذا من باب الإعانة على التوبة، من باب الإعانة على التوبة، والآية تحتمل هذا الفهم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. هذا اختيار جمع من أهل العلم، لكنه قول الجمهور غيره. هذا الذي تاب عن 100 مليار ورأس ماله 20 ريال يوم يدخل التوبة، يوم يدخل التجارة، ماذا يكون وضعه لو قيل له مالك إلا 20 ريال؟ يعني أسلوب يستخدمه الشيخ الإسلام في مسائل كثيرة، وحنا استعملناه في هذه المسألة. الله جل وعلا يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده وأمر بالتوبة. هنجيب أسلوب شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، ومن المحال في العقل والدين أن الله يحب التوبة والتوابين ويحث عليها ثم يصد الناس عنها، لأن هذا صد. تصور شخص يملك هذه المليارات وبيتوب، وش اللي يغلب على الظن؟ أنه لا يتوب. بعد أن كان يحسن على الناس ويتصدق ومعروف، اقترن اسمه بالمحسن، ثم بعد ذلك قال له تكفف الناس واخرج من بيوتك وقصورك وأموالك، فهذا لا شك أنه مرجح للقول الثاني، والآية تحتملهما على حد سواء. كيف؟ المقصود أنه تاب والتوبة تهدم ما كان قبل. أي مال بذل بطوع واختيار ثم تيب بعده، لا شك أن هذا تجبه التوبة. أما الغصوب والمظالم وغير هذه ما تعني توبة وغيرها، لأن ما بذلت به. وكذلك لو أن شخصا جاء لامرأة عفيفة ما كانت تفكر في يوم من الأيام أنها تقع في هفوة، من بيت فقير وأبوها مدين، وكل سنة في بيت من بيت إلى أسوأ، ثم جاءها شخص فقال هذا 5 ملايين، نعم، بفعل الفاحشة مرة واحدة، ثم لما أقرأها قال مهر البغي خبيث، أنا والله ما عندي استعداد أدفع خبيث، وأنا تائب الآن، نقول لا، أنت الخبيث وأنت الخبث بعيني، تدفع الأموال وأنت كاره، ولا يسلم إليها، لأن مهر البغي خبيث، فيعاقب بأخذه منه ولا يسلم عليها، تحرم، لأن مهر البغي خبيث. فمثل هذه الأمور لا بد من النظر في مقاصد الشرع فيها. نعم، من الربح. إيه ما قلنا نظرنا المسألة 100,000 تلف منها 20 قبل الدخول في التجارة، ضارب فيه هذا الأجير مدة سنة، نقول التاجر هذا الدافع يأخذ 100,000 يجبر من الربح، ثم بعد ذلك 80 تقسم بينهم، 20 الزائدة تقسم بينهم. نعم هذا إذا فرط، أما إذا لم يفرط فرأس المال 80. نعم أصل ما عمت به البلوى حتى تساهلوا، لو لم تساهلوا ما عمت البلوى. لا العراية فيها نص يا أخي، العراية أصل في بابها فيها نص، ما نتعدى ولا ما في شيء ما في حاجة، ما في شيء ما في حاجة، الحاجة لا تبيح ما حرم الله جل وعلا بالنص، الضرورة نعم تبيح ما حرم الله بالنص، لكن الحاجة لا ولا ضرورة أبدا، ما في أحد يقول هذه ضرورة. نعم استعملت هذا البغاء بعينه، فاحشة بغى، فاحشة بغى، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا. نعم
صلى الله عليك. باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك من اشترط على من قارض ألا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه إلا أن تكون السلعة التي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه وأقل من ذلك وأكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا تشتري مالي إلا سلعة كذا وكذا، دفع له 100,000 قال تعمل بها تشتغل بها تضارب بها مدة سنة لكن لا تشتري إلا كتب، لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة كذا باسمها، يعني لا تشتري كتب. فالأول يريد نفع طلاب العلم بتسويق هذه السلعة وهي الكتب توفيرها لطلاب العلم، والثاني رأى الناس معرضين عن العلم وقال بس تجلس عندنا بالمستودعات ولا تشرح لكم، فهذا اشترط شرط عليه أن لا يشتري بماله إلا كتب، والثاني شرط عليه أن لا يشتري كتب. قال مالك من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها كتب مثلا، وهي أن الكتب رآها كثيرة وطلاب العلم فيهم قلة وخشي أن تخسر التجارة، أو اشترى حيوانا يعتريه ما يعتريه من مرض وموت، نعم فلا بأس بذلك إذا خشي على ماله لا بأس بذلك. ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، يعني يضيق على العامل، يضيق على العامل، وقد يشترط عليه أن يتعامل بسلعة لا يحسنها ولا يتقنها، هذا في الأصل صاحب ماشية يفرض عليه أن لا يشتري إلا كتب، أو العكس يأتي إلى صاحب كتب تاجر كتب يعطيه 100,000 يقول لا تشتري كتب اشتر ماشية. قال مالك فإن ذلك مكروه لأنه يضيق عليه وقد يقحمه في شيء لا يحسنه فيذهب تعبه هدرا، إلا أن تكون السلعة التي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك، يعني إذا كانت السلعة متوفرة موجودة على طول العام، لأنه إذا حجره على سلعة معينة وهذه السلعة توجد في بعض الأوقات دون بعض جعل الأموال تجمد في كثير من الأوقات، لكن إذا كانت السلعة تدور في العام كله يقول الإمام لا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، فإن ذلك لا يصلح. قال: أنا أعطيك 100,000 صفي لي 10,000 والزائد لك. أو أعطاه 100,000 قال صفي لي 10 وما زاد على ذلك بيننا، هذا لا يصلح أيضا. لماذا؟ لأن المال قد لا يكسب، فمن أين أن يأتي له ب100,000؟ وهذا نظير المزارعة، نظير المزارعة والمخابرة، إذا اشترط له جزء معين من الأرض للجزء الشمالي الغربي ولك البقية، قد يخرج هذا القسم دون غيره أو العكس، فلا بد من أن يتضرر أحدهما، وحينئذ أن يشترط شيء مشاع بينهما لا بأس، سواء كان في المزارعة أو في المضاربة. لا يشترط شيئا بعينه لنفسه خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا يمكن ما يكسب ولا درهم واحد، من أين أن يأتي لك بهذا الدرهم إلا أن يشترط نصف الربح له، نصف يعني يشترط جزء معلوم لكنه مشاع، جزء معلوم لكنه مشاع في الربح لا بأس، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال. يعني لو اشترط 1%، 10%، 20%، 30%، 50%، 70%، شيء مشاع من الربح لا بأس، فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إذا اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين. وعرفنا أنه لا بد أن يكون المقسوم بينهما القدر الزائد على الربح على رأس المال يكون مشاعا بينهما، معلوم النسبة لا معلوم المقدار، تكون معلوم النسبة ولا معلوم المقدار. نعم. اللي ألا يقول هذا يمكن أن يدخل في النوع، يعطيه مال يعمل فيه يقول صف لي رأس مالي و10,000 والباقي لك. نعم.
صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه، لا يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداد أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافأ ولا يولي من سلعته أحدا، ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو ربعه أو أقل من ذلك وأكثر. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه. فإن بدا لأحدهما يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا. فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح، خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه ألا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. قال مالك: في رجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لمر على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل إن أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. تقدم الباب السابق ما يجوز من الشرط، وفي ضمنه بعض ما لا يجوز، واردفه رحمه الله تعالى فيما لا يجوز من الشرط. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، وهذا تقدم في الباب السابق. ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، يعني كما أنه يمنع صاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا معينا، كذلك يمنع العامل أن يشترط لنفسه شيئا معلوما. ولا يكون مع القراض بيع، ولا يكون مع القراض بيع، أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها مدة سنة، أبيعك هذه الدار بكذا 500,000 على أن تعمل بهذا المال بهذه 500 لمدة سنة والربح بينهم، فلا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق أو مرفق كمجلس وكمنبر، ما يكون شيء ينتفع به خارج عن محل العقد الذي هو القراض. ما يقول: أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بينها، ولا يقول: وأجرك هذه الدار على أن تعمل بالأجرة لمدة سنة، ولا عمل أي عمل من الأعمال. ما يقول: تبني لي هذه الدار أو أبني لك، لا، أي عمل من الأعمال، أو تزرع لهذه المزرعة وأعطيك مالا تعمل به، ولا عمل ولا سلف، يعني لا يقرضه مالا على ويعطيه مالا يضارب به، فلا يجتمع هذا مع هذا. ولا مرفق، ما يقول: أعطيك 100,000 تضارب بها على أن تدرس أولادي مثلا خلال هذه السنة، تشتغل تعمل لكن عندك ساعة راحة تجد درس الأولاد، هذا ارتفاق ينتفع به وإن لم يكن مالا لكنه يؤول إلى المال، فلا يجوز شيء من ذلك يشترطه أحدهما، سواء اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل. يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا يعين أحدهما صاحبه على غير شرط. يعين على غير شرط، يعني جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد، ثم تبرع صاحب المال وحاز هذه البضائع إلى المستودعات، أعانه عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال: دع بقية الموضوع لي وأنا أسلمه المشتري، تبرع من عنده هذا، من غير إلزام لا بأس به، إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء على ما تقدم في صدر الباب وآخر الباب الذي قبله. يزداده أحدهما على صاحبه، قال يعني هذا إذا كان شيء معين، إذا كان شيئا معينا، أما إذا كان نسبة معينة ولو زاد، ولو زادت هذه النسبة فإنه لا بأس به. نعم، يعني ما مضاربة، هذا هذه قيمة أو أجرة، يعني الحداد منه الحديد، إن طلبت منه شبابيك للبيت وأبواب، نعم، فقال لك المجموع بعشرة آلاف، وقلت له أزيدك ألف أو ألفين على أن تعمل لي، يعني تبين له أنه مغبون، كان اتفقت معه على عشرة آلاف ولما عمل العمل وجده يكلفه أكثر من ذلك، فقال زدني. الأصل أنه لا يستحق إلا ما اتفقت ما عليه، هذا الأصل، لكن إن زدته تبرعا منك نعم فأنت محسن عليه، لكن لا ليس في هذا الإحسان أن تشترط على شيء آخر، أنت بهذا تقضي على إحسانك. اللهم إلا إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت عندك منجرة، عندك أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح ولا لا؟ يعني عنده مع الحداد منجرة، أنت تبي أبواب خشب، أبواب الحديد والشبابيك قلت بعشرة آلاف، ثم لما انتهت إذا تكلفوا 12 ألف، وأبواب الخشب أنت بتشتري منه بعشرين، نعم، وقلت له أدفع لك ما يخالف أرضيك بأبواب الخشب، لا بأس بذلك، ما في ما يظهر ما يمنع. فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، صار إجارة ما صار مضاربة، إذا اشترط شيء معين صار إجارة وليس بمضاربة. ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، لا بد أن تكون الإجارة معلومة، فإن جهلت فأجرة المثل. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا، ما يقول أنا أخذ المال، أنا أخذ المال 100 ألف وأضارب بها لمدة سنة لكن لي حق التصرف، أنا إذا أعجبني شخص من الأشخاص في حسن معاملته أنا أكافئه، ليس له أن يتصرف هذا التصرف. أو يولي بعض الناس، ما معنى التولية؟ يبيعه برأس المال، ليس له ذلك. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي مسلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال ولا يتولى منها شيئا لنفسه، ما يأخذ اشترى بضاعة لهذه التجارة التي اؤتمن عليها والأصل أنها لصاحب المال والربح بينهما، لا يقول أنا والله شريت تيسرت هذه البضاعة وجدت مثلا عدد كبير في مستودع مغفول عنه من بضاعة نفدت وتضاعفت، أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، أشتهي أخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال، لا، ولا يتولى لنفسه شيئا، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، هذا أصل المضاربة، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة. ما قلنا أن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف، نعم، كيف السفر قد يكون مع السكن والأكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك، لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، يعني يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدرا في غير مقابل. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، على أن يكون مشاعا غير معلوم المقدار، معلوم النسبة لا معلوم المقدار. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال أنا بشتغل لك ب100,000 لكن سنة ما تكفي، أنا بشتري أموال قد تكون بعيدة الأجل لكنها مربحة. قال طيب سنتين؟ قال ما أدري، يكفيني سنتين أو لا، خله إلى النصف ولا يحدد الأجل، هذا لا يصلح. قال ولا يجوز الذي يأخذ المال قراضا يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، يعني سنين غير محددة. قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين، كذلك لا بد أن يكون الأجل معلوم، يؤجره سنة، يعامله سنة، سنتين، ثلاث، وقت محدد. لا يقول العامل أنا والله ما أدري متصفي، هل سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع أو سنتين ونصف أو ثلاثة ونصف، ما أدري. اترك المال على التصفية، يترك الحساب على التصفية، هذا ما يصلح، لا بد أن يكون الأجل معلوم، سواء كان الاشتراط من العامل أو من صاحب المال، كل ذلك لا يصلح. ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، هذا عكس ما قلنا. نعم عكس ما قلنا. لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا، وأخذ مال، أخذ مال يصرفه ولا أخذ دراهم يشتري بها أموال، يعني على رأي الإمام رحمه الله في الكتاب أنه لا يصلح الأجل المحدد. لماذا؟ لأن هذا الأجل يضطر العامل أن يبيع في الوقت، وقد لا يجد زبون فيكسره. لكن على القول الذي شرحناه سابقا، ما في محظور إلا في محظور. الآن المحظور في التحديد أن لا يجد زبون في الوقت المحدد فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى يتصرف في المال وينصرف تدريجيا من غير ضرر بأحد الطرفين، وهذا الذي قرره، لأنه في النهاية قال لأجل يسميانه، ما تصلح لأجل، لما تترك البضاعة على التصريف. لكن ألا يلزم منه ترك البضاعة على التصريف أن يؤخر المال على صاحبه أكثر من اللازم؟ بل لا بد من أجل تنتهي عند هذه الشركة. فالأصل في مثل هذه الأمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال سواء كان التحديد أو عدم التحديد. الإمام رحمه الله يرى أن التحديد مضر بالتجارة، لأنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت لا يجد فيه زبون، وهذا كلام وجيه كلامه فيه من هذه الحيثية. لكن من جهة أخرى، لو ترك الأمر لصاحب العمل أو لصاحب المال، نعم أي قد تطرأ حاجة لصاحب المال، تطرأ حاجة وذاك ما هم ملزم بأمد معين، فيقول لو صف البضاعة أنا مضطر محتاج، يقول لا الأصل أننا ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج، فيتضرر صاحب المال. نعم، وقد يكون للعامل نعم ظرف يقتضي إنهاء المعاملة، فالتحديد ينفعهما من هذه الحيثية، يحتكمان إليه عند الاختلاف. وهي بيجيها الحين بيجي كلام، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه، يعني إذا كان البضاعة بيعت وعند العامل فلوس جاهزة يبي يشتري بضاعة ثانية، قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك ولصاحب المال أن يترك، ما دام مسألة دراهم أموال ناض نقد لم يشتري اشتركه، وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس له ذلك، اشترى سلعة قال لا أنا أريد المال، ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه. قال أنا اشتريت لك 100,000 بضاعة لكن أنا مشغول، خذ بضاعك. يملك كل ما يملك، ما يملك، لم يكن له ذلك حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة. ما يقول عليك الزكاة أيها العامل ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص، لأنه كما لو اشترط عليه مبلغا معينا، كما لو اشترط عليه مبلغا معينا في الشروط التي لا تصلح في أول الباب وفي آخر الذي قبله، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. كيف؟ له أن يقيد له السلعة، لكن هل له أن يقيد صاحب السلعة؟ يقول ما تشتري من فلان، ليس له أن يضيق عليه، ليس له أن يضيق عليه، لأن المال يهمه، يهم العامل مثل ما يهم صاحب العمل، والربح بينهما، فيتوفخ المصلحة ولا يجوز أن يضيق عليه، لأنه إذا ألزمه بشيء معين صار أجيرا ولم يكن مضاربا، صار أجيرا ولم يكن مضاربا، وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم الأجر، لأجر ليس بمعروف. قال مالك: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع عليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يضمن له رأس المال. يقول: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. بل التجارات والقراض والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك، فلا يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه، سنة المسلمين في القراض أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة فيكون الربح بينهما. لا هذا كلام، هم ما يملكون ولا يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله، هذا من باب إغراء المساهمين، من باب إغراء المشتركين فقط. وكم من شخص قال مثل هذا الكلام وخسر خسارة فادحة. لا هذا كله من باب الإغراء، من باب الضحك على الناس، ولا ما في غد لا يعلمه إلا الله، ولا تجدي دراسات ولا أمور، كل هذه أمور بيد الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مضى من سنة المسلمين فيه فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا. لماذا؟ لأنه أمين، لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيع كما يبيع غيره من السلع، بحيث يشترط عليه يشتري نخل ثم يبيع النخل بنتاجه، لا علاقة لرب المال فيه، لا علاقة لرب المال فيه، لأنه لو اشترط من نتاجه سواء كان في النخل أو الدواب اشترط لنفسه شيئا غير النسبة المشاعة. لأن بعض الناس يقول لشخص صاحب كتب: أنا بعطيك 1,000,000 ريال تستورد من التركات وتبيع والربح بيننا، لكن إذا جبت تركة لازم أشوف أنا وأخذ منها ما أحتاجه بقيمته، هذا الشرط يصلح ولا ما يصلح؟
قيمته بعد الربح ولا قبل الربح؟
المهم أنه يبي تعرف أن التركة الكتب قد ترتفع التركة بكتاب وقد تنزل بكتاب،
قيمته إذا كان بربح هو مثل الناس يبي
هو إذا حضر مع الناس واشترى مثل الناس ما في إشكال.
هو إذا كان بيسوم له بسعر الناس ولا لقى منه زود منه
لا ما هو بسعر ما هو بسعر. إذا يقول لا أنا أولى به من غيري. إذا جبت التركة أبى نقي منها ما أحتاجه من الكتب.
إذا كان يضر العامل ما
يخش. هو الإشكال إنه بيضر العامل لأن هذا إذا كان صاحب خبرة من صاحب خبرة بيأخذ كتب ينتفع بها وتنزل السلعة بسببها. يصير أسوة الزبائن ما في إشكال، لكن إذا اشترط أنه مقدم على غيره لا خلاص ما صار مضارب، صار أجير ما صار مضارب. يا أخي العامل وش يدريه لأنه جيت ووجدت لك كتاب يستحق نصف قيمة المكتبة والعامل ما يدري كتاب من هالكتب. مقصود أنه لا يصلح أن يشترط لنفسه شيء، لأنه إذا اشترط ما صار شريك صار أجير. قال مالك لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع، يعني يشتري أسوة غيره. إذا حضروا الزبائن وقال من يصوم مزود على الناس لا بأس. قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. إيش يعينه به؟ لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به. أنا والله ما أنا ما عندي استعداد أشتغل 24 ساعة وحدي، أحتاج إلى عامل ينقل البضائع من مكان إلى مكان وتولى بعض الأمور يعينني عليه. فلا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، على أن يقوم معه الغلام في المال. إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره، يعني ما يستعمله في حاجاته الخاصة، إنما يستعمله في هذا المال الذي أرصد من أجله هذا الغلام. وأكثر من حسب الحاجة، بحسب الحاجة. لو اشترط مثلا سيارة في المضارب قال الله أنت اشترط سيارة للمال ننقل بها الأموال، ما في إشكال إن شاء الله.
اشترط المقارب
اشترط أن يكون مع جزء المساعد مثل كيف إجارة ما لا بأس، إجارة لا بأس، لكن أيضا جهة المضاربة تبطل لأنها إجارة بأجرة غير معلومة، جزء منها معلوم وجزء غير معلوم.
شيخ لو أنا شغال عند واحد براتب واشترط معه راتب نسبة من الأرض أنا إيش هذا حال مندوبين المبيعات يعني شغل براتب مثلا 2500 ولو 5% من المبيعات
هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل صح ولا لا؟
صح.
من أجل حث تأتي بعامل ولنقل مثلا مجلد كتب فتأتي براتب 2000 ريال مثلا وتقول لك على كل مجلد ريال، هذا من أجل حثه على العمل، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ إجارة هذه، لكن إجارة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة ما في أشكال.
باب القراض في العروض. قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابتع لي مثل عرض الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب عمله.
يديه.
صلى الله عليك. سم.
يديه.
عندنا يديه. ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتري بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نضى المال واجتمع عينا ويرد إلى
ويرد
إلى قراض مثله.
يقول رحمه الله تعالى: باب القراض في العروض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض، لأن الأصل في التجارات الأثمان هي التي تشترى بها العروض. فإذا أعطاه عرضا وقال له: خذه بضاعة مقارضة مضاربة، فإنه يبيعه له ثم يضارب بثمنه، فصار العقد مشتملا على بيع ومضاربة. وقد تقدم أن هذا ممنوع ونص عليه الإمام رحمه الله تعالى، لأن المقارضة بالعروض إنما تكون على أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبيعه، فما خرج من ثمنه فاشتر به، وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه. وش اشترط لنفسه؟ نعم، اشترط إراحته من البيع، والبيع يحتاج إلى أجرة سمسرة، فكأنه اشترط هذه السمسرة لنفسه. ظاهر؟ طيب. فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، لأن الأصل في أنه في هذا يدفع مال لأحد يقوم بهذا العمل، أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع، ضارب بهذه السلعة، بعها ثم اشتر بثمنها ثم إلى آخره. فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي، مثل عرضي الذي دفعت إليك. هذا نظير ما يصنعه من يؤجر المحلات التجارية ببضاعاتها، يستخدم عامل ثم يؤجره البقالة بما فيها، يقدرون ما فيها من محتويات، فيقول: هذه البضاعة، هذه البقالة فيها من البضاعة ما يقارب 20,000، وأجرك إياها كل شهر بكذا، ثم بعد ذلك تترك فيها من البضاعة ما قيمته 20,000. هنا يقول: فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن. يعني باع هذه البقالة أو أجر هذه البقالة في وقت الناس يحتاجون إلى لا فيه من هي تتفاوت. مثلا يكون في وقت الدراسة البقالة تمشي، لكن إذا عطلوا الناس سافروا كسدت. فإذا أجره أو باعه هذه أو جعل هذه البضاعة مضاربة على أن يرد مثلها، أخذها في وقت نافق وردها في وقت كاسد، يتضرر صاحب البضاعة، والعكس يتضرر العامل إذا أخذها في وقت كاسد وردها في وقت نافق، ثم يرد العامل حين يرده قد رخص فيشتري به بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكسر المال في يديه، ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه. استلم البقالة في أول الإجازة، وهذا حظه طيب ولا ردي؟ ردي. واشتغل في البضاعة لمدة 4 أشهر ويدفع أجرة صاحب البقالة، انتهت البضاعة بدأت الدراسة قال: أمل لي مثل ما استلمت البقالة سلمه، ثم يشتري بقيمة البضاعة وأتعابه كلها وأرباحه ما تغطي قيمة ما يريد شراءه، أو العكس، فأحدهما متضرر لا محالة، فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه إياه فيعطاه، يعني يعطى أجرة المثل ولا تكون مضاربة، ثم يكون المال قراضا من يوم نضى المال، يعني من يوم صفي وصار أموال دراهم ودنانير يكون قراض لا مانع، واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.